الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين إن شاء الله؟
229
بعد الشهر السابع. نعم، قال الإمام المصنف رحمه الله: الثامنة، قال الحاكم: في علوم الحديث أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة. كان الكلام الماضي في المراسيل من الأحاديث، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول. يعني هؤلاء يرسلون كثيرا، ولذلك أصفوا لأنهم يرسلون أو يرسلوا الأحاديث كثيرة، لكن ليس معناه أنه غيرهم، إنما هو الكلام كما قال أكثر ما تروى. وهذا على كل حال في تتبع وفي نظر الحاكم ربما نجد هناك مراسيل أيضا من أهل المدينة. الزهري رحمه الله يرسل وجاءت عنه مراسيل كثيرة أيضا، إلا أنه على كل حال هؤلاء من المكثرين. ومن الممكن أن يوجد في كتب المراسيل ناس آخرون قد يقارنونهم أو يوازونهم في هذه الكثرة. قال: وأصحها كما قال ابن معين مراسيل ابن المسيب، لأنه من أولاد الصحابة. هذا الدليل، لأنه من أولاد الصحابة، أكثر التابعين من أولاد الصحابة في الغالب، وأدرك العشرة. هذا من الممكن أن يكون شيئا مرشحا له في كون أحاديثه أو مراسيله أصح المراسيل، لأن إدراك العشرة المبشرين بالجنة وهم من السابقين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يدل على كونه كبيرا في عهد الصحابة، وقد أدرك كبارا أو كثيرا من الصحابة الذين هم السابقون في الإسلام، فبذلك يقال إنه أدرك كثيرا من الصحابة، يكون أحاديثه أكثرها من الصحابة أو كلها من الصحابة، وهو لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة، وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. هذه كلها هي الأدلة على كون مراسيل ابن المسيب كونها أصح مراسيل الآخرين، لكنها لا يعني أنه يؤخذ مراسيله في جميع الحالات بدون البحث. آخر ما جاء في التعليل هو الذي ينبغي أن يكون الاعتماد عليه، وهو الذي اعتمد الأئمة. وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، يعني بأسانيد متصلة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، قد يوجد في بعض مراسيلهم. فيبقى على كل حال الكلام حتى في كلامه حتى في مراسيل سيد المسيب، لماذا يقبلون؟ لأنهم وجدوا أنها وصلت عن طريق الصحابة. فإذا فرضنا أن من مراسيله مرسل أو مراسيل لم توصل عن الصحابة، فيبقى ضعيفا كمراسيل الآخرين الذين لم توجد أحاديثهم موصولة من الصحابة أو عن طريق الصحابة. قال: والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ما هو الدليل؟ يعني كأنه يقول أن المرسل غير المسموع لا يحتج به. شيء لم تسمع أنت بنفسك أي خبر من الأخبار يبقى فيه الضعف، مظنة الضعف. من الذي طير هذا الخبر؟ فيسأل ممن سمعته، قالوا فلان وفلان وفلان، فإذا ذكر فينظر إلى حاله، إذا كان ممن يوثق بخبره يقبل، فإذا كان الناس لا يقبلون عن أنفسهم خبرا أو في اجتماعياتهم خبرا لم يكن مصدره موثوقا به، فبدرجة أولى لا تقبل أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد موصولة. فقوله تعالى يقول الدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب، أي الدليل من قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ما وجه الاستدلال من هذه الآية على أن المرسل الذي لم يسمعه الشخص، الخبر الذي لم يسمعه الشخص من الذي أو عن الذي يخبر عنه لا يقبل؟ ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ إذا رجعوا إليهم، موضع الاستدلال في قوله تعالى إذا رجعوا إليهم ولتكن منكم أمة يدعون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا ثم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فيكون هم المنذرون، يجب عليهم أن ينذروا ويقبلوا هذا الخبر لأنهم رجعوا وأخبروا عن علم وعن اتصال، فيتفقهوا في الدين من الفقهاء ثم يذهبوا بأنفسهم فيخبروا قومهم. فهذا من كتاب الله تعالى دليل على أنه إذا أخبر شخص لم يسمع الفقه من الذي تفقه منه لا يكون الخبر مقبولا. ومن السنة حديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، هذا الحديث يدل على أن الخبر لا يقبل إلا إذا كان كل من روى عن أحد سمع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون يعني الحديث، ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، الذين سمعوا منكم يذهبون الناس فيسمعون الآخرين يسمع الناس منه فيكون اتصالا في الخبر. فيدل هو في الحقيقة لو كان هذا هنا الأمر أوضح من الناس به دليل، لأن الناس في الحقيقة ما يخبرون خبرا لا يعرفون مصدره، فإذا اتبع إنسان خبرا لا يوثق به في الحقيقة فربما يكون الناس يتهمونه في معقوليته. ولذلك العقل أيضا يقتضي أن لا يقبل خبر من المخبر عنه إلا أن يكون المخبر يكون سمع هذا الخبر منه أو رأى أو يكون تكرر عنده. التاسعه تكلم الحاكم على مراسيل سعيد المسيب فقط دون سائر من ذكر معه، ونحن نذكر ذلك. فمراسيل عطائن قال ابن المديني كان يأخذ عن كل ضرب مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير. من أين هذا الحكم لابن المديني رحمه الله؟ نحن نؤمن أن هؤلاء الأئمة الذين جرحوا وعدلوا وتكلموا في حديث الرجل، تكلموا في خلق الرجل، تكلموا في عدالته وعدم عدالته، لا بد ورعهم يمنعهم أن يتكلموا أو بدون حجة أو يلقوا الكلام على أوائله، لا بد أن تكون عندهم دراسة واضحة جدا. فإذا قال ابن المديني مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، لماذا؟ لأن الجزء الأول هو الذي يشير إليه على هذا التفريق. قال كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، عن كل ضرب يعني قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا قد يكون يأخذ عن التابعين وضعاف، قد يكون ضعيف الحفظ، فما كان يحتاط أن يأخذ الموصولات. ثم بعد ذلك يقول مرسلات مجاهد عبد الله مرسلاته بكثير، يعني وجدنا فمرسلات مجاهد وجدناها موصولة عن طريق الثقات من التابعين وهم عن الصحابة، ولذلك قال مرسلات أو مجاهد أحب إليه من مرسلات بكثير. ينبغي أن نفهم أن مجاهد إذا أرسل فهو يرسل عن ثقة، ليس بلازم أن يكون موصولا، قد يقال المرسل هذا مرسل صحيح لكن عطاء قد يأخذ عن شخص ضعيف فيقال هذا مرسل ضعيف، ما هو كذا؟ ولذلك حتى لا يعني هذا الكلام أن مرسلات مجاهد أن مرسلات مجاهد أحب إليه من مرسلات بكثير، يعني كلها موصولة مثل ما قالوا في ابن مسلم، لا، يعني أنه كان يأخذ من الثقة أكثر مما كان يأخذ خطأ، وليس بلازم أن تكون مراسيله كلها موصولة، إنما كان يأخذ من الثقات أكثر. وقال أحمد بن حنبل مرسلات سيد المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد عن كل واحد، يعني لو نزلنا هذا الأخذ منهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي وهو في التحذير عن الرواية عن كل شخص بدون بيان الضافي، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كذلك عن كل من سمع إلا إذا بين أن فلانا ضعيف سمعت منه هذا الحديث، لكن لم يكن يفعل كل واحد مثل هذا، ولذلك يقول فإنهما كان يأخذان عن كل واحد. الأخذ عن كل واحد يدل كأنهم يرؤون عن كل واحد ولا يبينون، لكن الأخذ والكتابة من الضعيف هذا من المحسوس عليه، الأئمة كانوا يرغبون فيه، وليس معناه أنه يقبل أو يروى عنه بدون بيان إضافي، فكونه يأخذ عن كل واحد يدل على أنهم كانوا يرؤون حتى من الضعاف أيضا بدون بيان إضافي. ونعلم أن الأئمة الثقات الكبار أحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهم وغيرهم كانوا يكتبون عن الضعيف للاعتبار، وهذا مطلوب، لكن إذا كان للاعتبار بمعنى يعرف أنه ضعيف ويبين أنه ضعيف، لا، أما إذا أخذ وقال فلان أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكون أخذ من ضعيف ولم يبين، فهذا هو الأخذ المراد هنا، وهذا أخذ عليه مأخذ عليه اعتراف، ينبغي أن يبين ولا يدلس كأنه. ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن أحمد، قال ابن المديني مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحة ما أقل ما يسكت منها أو يسكت منها. هذا القول صحة، يعني ربما تكون يكون مرسل وهو صحيح، ليس معناه أنها موصولة، إذا كان يقصد به هذا فربما يكون هناك بعد البحث والتفتيش أنه وجدها موصولة لكنها مرسلات صحة، بمعنى أنه لا يروي عن كثير من الضعفاء، هذا هو المقصود منه، وليس معناه أن أحاديثه وجدت أيضا أو وجدها موصولة مراسلها. وقال أبو زرعة كل شيء، قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث
أربعة إذا كان فعل خلا
يأتي
أنه استثناء ويأتي أنه
خلا ماضي،
نعم،
ويأتي
حرف استثناء
ما نافية ولا ما
مصدرية تغير فعليتها،
فيكون أحاديث أربعة ولا أربعة؟
أربعة.
أربعة. ومتى يكون مجرورا؟
لأنه إذا مضاف حرف
يكون حرفا في هذه الحالة.
نعم.
حرف جر. منذ ومذ وخلا هذه من أحرف الجر. ما خلا أربعة أحاديث ولا أحاديث أحاديث. وقال يحيى بن
يتعي النصب لأن سبقته ما.
هنا يعني هل يتعين خلا؟ نعم. هنا يتعين النصب. يتعين النسب لأنه سبقتهما، وإذا كان خلا كذا فيكون مضافا.
نعم
نعم جزاك الله خير. بين بين الله فيك. و اي نعم قد يريد قد يريد هذا في الحقيقة لا تجد قدر إلا هو نفسه ذكر في مواضع السير وهذه ضرورة.
نعم.
أما القاعدة العامة ينبغي أن تكون ما هي لا تدخل إلا على الفعل ما نافية إلا نعم. إذا قلت زائدة أو شيء من هذا لكنها دخول ما يدل على أنه فعل. نعم. قال يحيى سيد القطان ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال شيخ الإسلام يقصد به ولعله أراد ما جزم به الحسن إذا قال جازما. أما إذا قال روية لعله يقصد. لكن هل يوجد مثل هذا عن الحسن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اصطلاح متأخر الظاهر وهم كانوا يرسلون بالجزم سواء كان له أصل أو لم يكن له أصل. وقال غيره قال رجل للحسن يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك. فقال الحسن أيها الرجل ما كذبنا ولا كذبنا. ما معنى لا كذبنا؟ يعني نحن إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن واثقين على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون سمعه من شخص إما صحابي أو تابع وهو يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا. ولا كذبنا يعني ما كذب لنا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون التابع فهو صادق أو يكون الصحابي فهو أصدق الصادقين. جزاك الله خير. ولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كأنه يريد أنه كلما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته. لكن هذه الأقوال في الحقيقة تحتاج إلى تحقيق بذاتها، هل هي الأقوال ثابتة عنهم؟ وقد جاء عنه عن البزار أيضا أنه قال أنه قال وجدنا روايات أن الحسن كان يتجوز فيها ويقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني به قومه، يعني حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، أو حدثنا فلان حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حدثنا رسول الله، يقول حدثنا أي واحد من الصحابة حدثنا ابن مسعود، يعني به قومه وليس هو سمع عن ابن مسعود، هكذا يقول حدثنا ابن مسعود يعني حدث ابن مسعود قومه. هذا ذكره نقلا عن البزار في نقد الراية. فإذا كان الأمر هكذا في الحقيقة فتبقى المسائل الآن يدرسون الناس يدرسون مثل هذه الجزئيات ينبغي أن تدرس وعلى طريقة علمية من غير حيف ولا ميل. فإذا قال الأئمة رحمة الله عليهم أن مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل وجدنا أكثرها موصولة كذا، لماذا لا يقوم الطلبة ويبحثون أين مواضع الوصل، أين الأحاديث التي وصلت عن طريق سيد المسيب؟ هل هي عن طريق سيد المسيب أم لها شواهد؟ قد يكون لأجل الشواهد. هذه من العلوم التي بقيت في الحقيقة في البحث، وهذا حيث بما أنه يحتاج إلى جد وكد، ولذلك الطلبة يهربون من مثل هذه الموضوعات. وقد قام بعض الإخوان في مثل هذا، أنا أذكر طالبا جزاه الله خير من النبلاء اسمه يحيى الشهري قد درس أحاديث حميد الطويل. حميد الطويل كان يدلس عن من؟ عن أنس النظير مشهور، هذا معروف. قالوا إن بينهما أسلم ثابت إن أسلم البناني، فوجد في الحقيقة هكذا، لكن هناك أحاديث لم يجدها موصولة فمثل هذا. والآن الأمر كاد أن يكون قريبا من الاستقرار، لأن الحمد لله الأحاديث المخطوطة والمطبوعة وهكذا قد يعني تيسرت. ولذلك لماذا لا يقام بمثل هذا؟ هذا يكون لو عمل الإنسان على أئمة من قديم الزمان. النسائي رحمه الله ما ألف إلا سنن وبعض الأجزاء الثقة. لو كان شخص يعمل عمل واحد في حياته يكفي، لماذا يكون عنده هوس بأنه يؤلف كثير؟ لو جلس واحد على مسألة واحدة وجمع ويكون موسوعة موثوقة، هو يكون موسوعة يوثق به، فلماذا لا يكون هذا عمل إن شاء الله مفيدا للأمة؟ أما الناس عندهم هوس كل يوم يريد أن يرمي إلى المطابع آلاف من الصفحات ويقال أنه كثير من أنه مؤلف كبير، لا، لو حقق مسألة واحدة جمع كل أحاديث الحسن الآن المرسلة موصولة كلها في موضع واحد وعلى طريقة أهل الحديث يحقق ينقل أقوال العلماء، فيكون هذا خير كبير في حياته إن شاء الله. يكفي هذا العمل يجلس عليه، الأئمة كانوا يجلسون 30 سنة 24 سنة 27 سنة في تاريخ كتاب واحد. لماذا؟ لأنك اليوم ألفت شيء وثباتا، أنت إذا كنت مستمع للتحديث تجد كل يوم فيها زيادة، فلا يخرج إلا بعدما يكون نضج عقله نضج عمله ويكون قد تكامل عمله. لكن إذا ألف الموضوع فيرمي بالسراح حتى يباع في الأسواق ويعرض المؤلف، ثم بعد ذلك يأتي ثم بعد ذلك يأتي الآخر. نعم. كيف يعني أي الوصول؟ نعم، هو هذا الآن يأتي الإشكال. إن كان عنده موصولا هذا أو مسموعا من راو ثقة، ماذا يأخذه لو ذكره؟ لماذا لا يذكره؟ وقد عرفنا أن من هذا الزمن وما بعده كانوا يخفون رواة ضعاف الذين كانوا يرون لهم، لأن الناس ما يرغبون في روايات الضعاف. فقد يكون هذه الأسباب التي يكون حسن، كذلك أطاء وغيرهم وغيرهم أخطأ. فلذلك المسألة ينبغي أن تكون قائمة أن المراسيل كلها ضعيفة بالفعل، وإن قال بعضهم قال إنه المرسل عندنا صحيح ولكل وجهة هو مؤليها، ليس عندنا العندية هذه ما تقبل في كل قوم متخصصون وعات القوم باريها. إذا كان أهل الحديث هم الأئمة رحمة الله المعروفين لا يقبلونه، فلا يقول واحد يأتي في هذا اليوم ويقول عندنا وعندي وكذا وكذا، ما له حق في هذا. فالأصل فيها أنها كلها ضعيفة. يبقى بعد ذلك كلما وجدته موصولا أو وجدته مقون من طرق التقوية متابعات وشواهد فهو الذي ينبغي أن يقبل. نعم. قال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه، فقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى وكان في زمن الحجاج كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. لماذا؟ حجاج كان يكره علي رضي الله عنه، ما كان يقدر، الأئمة كانوا يصرحون وينقلون في زمنه قبله وبعده كانوا ينقلون. فأولا يحتاج تحقيق مثل هذا القول، ثانيا فرضنا أنه ادعى رضي الله عنه رحمه، لكن مع ذلك وجدت روايات ليست كما هو يقول أنه كلما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته من علي رضي الله عنه، لأن في الحقيقة هل كم صحب علي رضي الله عنه يحتاج أن ينظر هل كان معه في الكوفة أم كان معه في المدينة أم كان، يحتاج إلى تحقق في المسألة. وقال محمد بن سعد من هو؟ فهو عن علي غير أني في زمان، لعله يقصد أنه لا يعني أنا يعني كأنه سمعته من علي والله أعلم، أو يكون أحد سمع عن علي. على كل حال هذه النقول كلها أولا ينبغي هل هي ثابتة عنه، لأن الناس ما تركوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتورعون الكذب على أنفسهم وعلى غيرهم؟ فنعم
لو قال قائل مثلا يقول روايات يونس بن عبيد عن الحسن فبيعنى علي فقط
لا يكون يعني ليس الأمر هكذا يقول كل شيء سمعتني أقوله يعني عن يونس فقط يعني تحرى أن يروي يونس ابن عبيد فقط عن علي لا ما يقصد فأن كلامه بالعموم أن كل ما سمعته أو سمع غيرك غيرك فهو أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي رضي الله عنه. طريقة البحث في هذا الآن فهو عن علي لو قمنا نبحث في مرويات الحسن المراسيل مراسيل الحسن فنبحث هل نجد جميع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن علي ربما تكون عن غير علي وستعب ربما لا تجد عن علي رضي الله عنه. هذا يكون من جملة الأدلة على عدم تعميم هذا القول. لو ذهبت تبحث حديثا واحدا أو حديثين فقد خرق القاعدة وخرم، ولو ذهبت تبحث أكثر من هذا ربما يكون القول نفسه غير ثابت عنه والله أعلم. المراسيل لها أسباب، من جملة ما ذكر هنا أنهم كانوا في زمن يخافوا من ذكره، صحيح ممكن أن يكون ذكر علي رضي الله عنه في تلك الأيام، لكن من جملة الأسباب أيضا أنهم كانوا يحذفون الضعاف الذين سمعوا منهم ويوصلون الرواية ثقة من ثقة، ما دام وجد هذا فيكون في قول كل راو مثل هذه الشبهة، ما دام وقعت الشبهة فيجب على العاقب أن يبحث وصله وإلا يبقى في مارض الضعف. وقال محمد بن سعد، وهو محمد بن سعد صاحب طبقاته وكان ما نعم وقال محمد بن سعيد عندكم الظاهر وخطأ، لأن هذا القول يوجد في طبقات ابن سعد في الجزء السابع صفحة 57 و100. قال ابن سعد وكان ما أسند من حديثه أو روى عن من سمع منه فهو حسن فهو وكأنما أسند من حديثه أو روى عن من سمع منه فهو حسن الحجة، وما أرسل من الحديث فليس بحجة. هذا رأي ابن سعد. كل ما أسند، نعم قال في نسخة كل ما أسند، ففي الحقيقة كل ما أسند هذا هو الذي يظهر هو الأصوب، لكن في نسخة أخرى كان ما أسند أو تقول كأنما أسند قد يكون يمشى. وقال العراقي مراسيل الحسن عندهم سبح الريح، فماذا تقول العراقي رحمه الله وهو أيضا له تتبع في هذا الباب، فقوله له وجه وجيه. أما مراسيل النخعي فقال ابن معين مراسيل إبراهيم أحب إليه من مراسيل السابي، وأنه أيضا أعجب إليه من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسعيد المسيب، وقال أحمد لا بأس بها. كل هذا في نظر العلماء رحمة الله عليهم إذا قال مراسيل فلان أعجب إليه ليس معناه أنه يقويها ويصححها، إنما مراسيل بعضهم ضعيفة ومراسيل بعضهم صحيحة، والفرق أن يكون مرسله صحيح فيقال هذا مرسل صحيح، يعني ثقاته رجاله ثقات وهو ليس فيه خلل إلا الإرسال والانقطاع، يعني يوجد هناك عدول كون الرواية أو كون الرواة عدول انقطاع تام الحفظ، وكذلك الحديث ليس سازا ولا معلولا إلا علة الانقطاع فقط. فيقول أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسيد وصي، وقال أحمد رباط بها، وقال الآمس قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن ابن مسعود، فقال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. يعني إذا قلت العامس يقول إذا قلت عن القمى مثلا أنا عبد الله فهذا ممن سمعت منه وحده، لكن إذا قلت قال عبد الله فسمعته عن غير واحد عن غير شخص واحد. هذا الكلام يبقى أيضا في معرض البحث، ابحثوا بارك الله فيكم. وقد بحث بعض العلماء فوجدوا فيها ضعاف كثيرة كما نقل العاشرة في مراسيل أخر ذكرها الترمذي في جامعه وابن أبي حاتم وغيرها، مراتيل الزهري. قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان ليس بخير. وقال الشافعي وكذا قال الشافعي. قال لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. من هو سليمان بن أرقم؟ أبو معاذ البصري. سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري كان متروكا وروى البيهقي ويحيى بن سعيد قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي ثم إنما يترك من لا يحب أن يسميه. انظر يقول لماذا لم يكن يسمي الزهري من سمع منه وهو قادر أن يسميه؟ لأنه كان يسمع ممن ترغب عنه أو ممن يرغب عن روايته عنه. وكان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال قتادة شيئا ويقول هو منزلته بمنزلة الريح. وأصف قتادة أيضا بالتدريس الكثير ولذلك قالوا قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة. وقال يحيى بن سعيد مرسلات سعيد بن الجبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قيل فمرسلات مجاهد أحب إليك فمرسلات. هذه كلها يعني على كل حال هذه آراء الأئمة رحمة الله عليهم، لكن لا ينبغي أن نحمل تحدي هذه بمعنى أنهم يصححون. وقال أيضا مالك بن سعيد المسيب أحب إلي من سفيان إبراهيم وكل ضعيف. وقال أيضا سفيان إبراهيم شبه لا شيء لأنه لو كان فيه إسناد صاح. الحمداني والآمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير شبه لا شيء. ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد ليس بشيء. ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. وسفيان بن سعيد يعني من هو سفيان بن سعيد الثوري. ومرسلات مالك أحب إلي وليس في القوم أصح حديثا منه أي من مالك رحمه الله. الفائدة الحادية عشر نعم شبه الريح كأنه يقول يعني غير ثابتة هذا المقصود منه شبه الريح. كلهم يعني استدلوا على أو استعملوا بهذا المعنى شبه الريح يعني ليست ثابتة كما أن الريح غير ثابتة. ولذلك قال الآخرون قالوا لا شيء لا شيء. الفائدة الحادية عشرة وقع في صحيح مسلم أحاديث مرسلة فانتقدت عليه وفيها ما وقع الإرسال في بعضه. هنا يبدو والله أعلم أنه يعني يريد أن يبين الإرسال بمعنى العام الانقطاع في بعضها. فأما هذا النوع فعذره فيه يعني نحن نعرف أن الصحيحان متفق على صحة حديثهما أو أحاديثهما فما بالو البخاريات المعلقات عرفنا عذره ما هو كذا ما بالو مسلم ياتي بمراسيل، والمراسيل للقسم الضعيف حتى عند مسلم كما ذكر في المقدمه. ولماذا يذكره؟ فعذره واضح جدا انه يورد محتجا بالمسند به لا بالمرسل. يعني اي حديث ارسل لابد ان يكون وصله موصولا غير مرسل. لماذا يذكر المرسل؟ لحاجات كثيره، منها قد تكون للتقويه، ومنها قد يكون لبيان انه ورد الحديث مرسلا وموصولا. وقد يعلل بعضهم الموصول بالمرسل وليس عنده الا الصحيح انه موصول، فيشير الى ورود الروايه موصوله ومرسله لبيان ان العلماء يكونون قد اختلفوا. ولما ذكره ذكرها موصوله في الباب فيكون الاحتجاج بموصوله ويكون الارسال لمثل هذه الاعذار. نعم. ولم يقتصر عليه للخلاف في تقصير الحديث على ان المرسل منه قد تبين اتصاله من وجه اخر. يعني كل المراسيل التي ذكرها قد جاءت هي موصولة في مواضع اخرى او في موضع في الموضع نفسه، فاذا لا اعتراض على مسلم بن عمر ما دام اورد باسناد موصول صحيح، فاذا ذكر مقطوعا وإذا ذكر منقطعا وإذا ذكر مرسلا فيكون لمعنى من المعاني لزيادة الفائدة. قد ينبه وذكر أننا في بعض الأحيان في المقدمة ذكر أننا نذكر علل الأحاديث أيضا، فهل ذكر أو ما ذكر؟ ذكر في بعض المواضع ولم يذكر في مواضع كثيرة، وينقل عنه أو تنقل عنه تعليل الروايات في غير هذا الموضع الروايات التي جاء أو أدخلها في الصحيح، قد علل بعض طرقها أو بعض متونها في موضع آخر، فيكون هذا لبيان العلة. يقول هنا كقوله في كتاب البويوع حدثني محمد بن رافع أنه قال حدثنا حجين، من هو حجين المثنى؟ أنه قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الحديث. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالثمرين. قال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت. يعني هنا هذه الرواية التي جاء فيها ذكر يعني المحاقرة والمخابرة وعن الثنية إلا أن يعلم في الحقيقة ذكره عن طريق عبد الله بن عمر من طريق آخر، ثم ذكر المرسلة سالم عن عبد الله بن عمر ذكره نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرواية بكاملها إذا رجعتم إلى صحيح مسلم، فنهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية على وزن الثريا هكذا قالوا بعضهم قال الثنيا إلا أن يعلم إلا أن يعلم الحديث بكامله هكذا. روى عن سالم بن عبد الله ثم بعد ذلك ذكر عن سيدنا طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عليه غير في أخذه موصولا ثم في ذكره المرسلا. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالثمر. وقال سالم أول قال سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرية يأخذها أهلها. العرية ما معناه؟ العرية في الحقيقة هي النخلة، اسم النخلة، يعني النخلة هي اسمها لكنها محملة بالرطب كما فسره في الحديث نفسه في هذا الحديث. يأخذها أهل البيت بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب والرطب بالتمر، هذا واضح جدا المزابنة وغيرها. فلماذا؟ لأنه كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال أينقص التمر أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فلا إذن، يعني السبب فيه أنك تأخذ 10 كيلو أو تقدر أن في هذه النخلة 50 كيلو من ال أو 50 كيلو من الرطب، تأخذ 50 كيلو من التمر الجاف، ففيه لعل 50 قطن. 50 من الرطب إذا تركنا يتجفف لا يصل إلى 50 ناشفا، فيكون الرطب التمر بالتمر هو الواجب. أنت أخذت غير سواء بسواء، بل ما زاد أو استزاد فقط 4 صار ربا، فلأجل هذا. لكنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة أو نخلتين يأخذها أهلها الذين عندهم تمر جاف يريد وليس عندهم تمر رطب، فيعطي يخرج خرصا تقديرا أن هذا يحمل 50، فإذا جف ربما يكون 30، فيعطي 30 كيلو تمرا ببدل 50 كيلو رطبا. هذه رخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد النهي، ما هو كذا؟ رخصة في الشيء لا يكون إلا في النهي، فيكون هذا أنه رخص بالهدية يأخذها أهل البيت. وحديث سعيد وصله من حديث السهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن مينة وعبد الزبير عن جابر. هذا الحديث نفسه الذي ينصرين مسلم نحى عن المحاقلة فيه، هذا نفسه راجع في صحيح مسلم، ذكره أنصاري بن عبد الله أيضا، لكن هنا قال جاءت هذه الرواية. وحديث سعيد بن مسيب يعني وصله من حديث سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا ضرب معروف. ومن حديث سعيد بن مينة وأبي الزبير بن جابر المسلم رحمه الله. فالعمدة والعهدة عنده على الموصول، إنما ذكر هذا المرسل إما للتقوية أو لبيان أنه العلة في الرواية. وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه. وحديث سالم الذي فيه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا التمر. حديث سالم وصله من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج في الأضاحي حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن بكر فذكرت ذلك لعمره فقال صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كذا. فالأول مرسل، الأول وهو حديث عبد الله بن واقد مرسل، والآخر مسند وبحجة، يعني ذكر حديث عمره عن عائشة والاحتجاج عنده بحديث عمره، وذكر حديث عبد الله بن واقد لأجل التقوية أو لسبب آخر. وقد وصل الأول من حديث ابن عمر، وفيه من هذا النمط نحو 10 أحاديث، والحكمة في إيراد ما أورده مرسلا بعد إيراده متصلا إفادة اختلاف الواقع فيه، اختلاف الواقع. وأيضا هناك من يعلل الموصول بالمرسل ويقولون أحفظ الناس رواه مرسلا، والذي أدون منه وأقل منه حفظا روى موصولا موصولا، لكن في عامة الأحيان يعتبر هذا من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة لا تعلل، لأنه ليس كل المخالفة، قد يرسل الإنسان اختصارا أو لسبب من الأسباب ثم في الوقت نفسه هو يوصله أو غيره يوصله. نعم. ومما أورده مرسلا ولم يصله في موضع آخر حديث أبي العلاء ابن الشخير، كما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعض بعضا، الحديث لم يروي موصولا عن الصحابة من وجه يصح. فقال هذا مما وجد أنه يعني لم يوصل، لكنه في الحقيقة هذا المعنى عند الأئمة الآخرين ثابت الأحاديث، وهو واضح جدا، واضح جدا في أحاديث التي ذكرها هو رضي الله عنه، أحاديث كنت نهيتكم زيارة القبور فزورها، وكذلك أحاديث الرضاعة وغيرها، قلنا أو كان مما يحرمنا 10 رضعات، وكان مما يحرمنا 10 رضعات، ثم نصفنا بخمس معلومات. ثم لما ذكر هذا القول فيكون دليلا تقوية من قول أحد من الأئمة الذين عملوا به، فيكون أبو العلاء بن الشخير من التابعين، كأنه يريد أن يبين، وهذا يكون من حسن استدلال مسلم رحمه ولا يعلم به، كأنه يقول إن التابعين رحمة الله عليهم كانوا يؤمنون بهذه المسألة، أي بنسخ بعض الأحاديث عن البعض، وهم يقولون قد أخذوا عن الصحابة، فيكون استمرار العمل إذا جاء في مثل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا لا يرويه هو، في الحقيقة هذا موصولا ولا مرسلا، يعني هذا قول له وفقه نقل منه، فإيراده مرسلا. أنا أريد أن يعني أبين بأن قول السيوطي أو أي أحد أنه أورده مرسلا ولم يسنه في مرسل، ليس هذا مرسل، ليس هذا مرسل. إذا كان أبو العلاء بن الشخير يقول كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا كفتوى كإخبار عن شيء واقع وهم مشهور فيهم هذا الشيء، وليس هذا سمع، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثي لو قال هذا كان الاعتراض عليه، فتسميته مرسلا في الحقيقة غير صحيح. أنا لعلي قدرت أن أفهم مقصودي، ما هو كذا؟ إيش قل بيأتي يا أحمد؟ نعم، ماذا قلت أنا؟ السيوطي يسميه مرسلا ويقول مما أرسله مسلم ولم يرسله في موضع آخر سماه مرسلا، ما هو الاعتراض على تسميته هذا؟ هنا ليس الواقع أن هذا فتوى منه، قول منه، تثبيت حكم وجد الناس عليه، ويكون إيراد هذا القول من عبد العلاء بن الشخير من مسلم رحمه الله زيادة التفقه، كأنه يريد أن يبين أن هذا القول هو مشهور بين الصحابة والتابعين إلى أن يرسل الله لهذا ورده، فتسميته مرسلا في الحقيقة خطأ. نعم، الثانية عشرة، الثانية عشرة، نعم، نقول الفائدة الثانية عشرة أو الثانية عشرة، الثانية عشرة هذا صفة مو كذا؟ ما هو الصحيح فيها؟ أنا قلت خطأ عن الثانية عشرة، ما هو الصواب فيه؟ ينبغي أن تجتهد بارك الله فيك باللغة. الصواب فيه ثانية عشرة، لماذا؟ المركب أنواع، منها مركب إضافي فيكون الجزء المضاف إليه مجرور دائما، مضاف إليه مجرور، هذه قاعدة عامة. أما إذا كان المركب عددي فيكون مركب ليس معطوفا، لا تقول أحد ويسرون أو أحد ويسرون، مركب عددي، هذه كم مرة قلنا لكم لكن أنتم بس ما تكتبون، اكتبوا واحفظوا بارك الله فيكم. مركب عددي يكون بفتح الجزئين، كذلك مركب مزجي، هناك مركب يمزج، كلمتان تمزجان بال وبك، وإذا قلت جاء بال بك خطأ، جاء بعل بك هكذا، فيكون مركب مزجي ومركب عددي مفتوح الجزئين، قولوا احفظوا هذا لا تنسوا. نعم، فهنا الثانية عشرة الفائدة موصوف، الثانية عشرة صفة وهو مرفوع، ما هو كذا؟ منع من ظهور الضمة كونه مركبا عدديا. الثانية عشرة صنف في المراسيل أبو داود ثم أبو حازم ثم الحافظ أبو سعيد ابن العلاي، أبو سعيد العلاي من المتأخرين، صنف في المراسيل أبو داود، في الحقيقة كان للمصنف رحمه الله أن يبين المناهج المولفين ومناهج المولفات من أهم ما ينبغي أن يعرف. مراسيل أبي داود كيف حالها؟ كتابه له منهج خاص، مراسيل أبي حاتم له منهج آخر، مراسيل العلاء له منهج ثالث. مراسيل أبي داود من الذي راسلها مطبوع يا أخي؟
يروي بسنده
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الأحاديث المرسلة في كل باب، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، فأنت المصيب النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الحسن النبي صلى الله عليه وسلم، يبوب الباب مثل تبويب أي كتاب تبويبا فقهيا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، يعني كأنه يريد أن يذكر الأحاديث المرسلة في كتاب الطهارة، والأحاديث حدثنا محمد المصطفى، حدثنا فلان، حدثنا فلان النافع عن رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا منهج أبي داود. أما منهج ابن أبي حاتم فهو في الحقيقة يروي المرسلين، هكذا بركة، المرسلين الذين يرقون المراسيل، ربما يشير إلى مرسل أو مرسلين أو لا يذكر، فيقول سعيد المسيب من المرسلين، حسن البصري من المرسلين، أرسل عن فلان عن فلان عن فلان، حسن أرسل عن عمر ولم يسمع منه، أرسل عن أبي الكعب ولم يسمع منه، هكذا. فمراسيل أبي داود واقع أمره الكتاب، واقع أمر الكتاب أنه يذكر المرسلين ممن أرسلوا عنه، ربما ذكروا حديث أو لا ربما ذكر حديث أو حديثين أو لا يذكر مطلقا. أما مراسيل أبي سعيد العلائي فهذا أفيد من الجميع في الحقيقة. لماذا؟ لأولا يستغنى، أفيد من كتاب أبي حاتم ربما يكون، وأما مراسيل يعني أبي داود فضمها في الحقيقة لكنه لا يستغنى عنه، فقد ذكر قواعد الإرسال، كذلك حل المرسل والتدليس، وتطرق إلى التدليس بأنواعه الكثيرة، فالكتاب فيه تقييد ونقل أفيد في هذا الباب. فهو ذكر أولا ثم بعد ذلك كأنه أخذ جميع كتاب أو جميع من في كتابه أبي حاتم فطردهم سردا، وربما يزاد عليه، وقد زاد العلائي بعضهم، وزاد المحقق الشيخ الظاهر من هو سبع إسلام الرأي بعضهم نقلا من بعضهم، المطبوع هكذا واقعه. فالحاصل أن مراسيل العلائي ينبغي أن يكون، وكل هذه الكتب ينبغي أن تقتنى، لكن من ناحية المصطلة فهو أقرب من علوم الحديث كتاب مراسيله أبي داود، يعني تقييدا لقواعد وكذا. أما مراسيل أبي حاتم فهو أقرب أن يكون ترجمة للمرسلين، ومراسيل أبي داود فهي ذكر للأحاديث المرسلة. هذا كله في غير مرسل الصحابي، يعني هذا الكلام كله فلان مراسيله ضعيفة، مراسيله كالريح وكذا وكذا، هذا الكلام كله في غير مرسل الصحابي. أما مرسله أي مرسل الصحابي وهو أن يروي ممن لم يسمع منه، لأن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسل، يعني روى ما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كذلك الصحابي إذا روى ولم يبين ممن سمع من الصحابة، ممن سمع منه من الصحابة كإخباره عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضر لصغر سنه. عائشة رضي الله عنها حينما تروي وهي لم تكن ولدت بعد، ابن عباس حينما يروي رضي الله عنه وهو ولد في الشعب، في الشعب حينما حسر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو حاشم في الشعب، فيكون إذا روى حديثا يتعلق بما بنزول الوحي في حراء أو بأول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث وقد وجدت قطعا، هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضرا وسائدا القصة، لابد أن يكون سمع من بعض الصحابة، فيكون أو فيه إمكانية أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو روى بعد مدة، ويكون ابن عباس تأهل للسماع، فلذلك قالوا كإخباري عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه مما يعلم أنه لم يحضر لصغر سنه أو تأخر إسلامه، لم يسلم إلا في السنة الثامنة، لكن يروي الراوي الصحابي رضي الله عنه مما وقع من الوقايا في غزوة الحديبية، في غزوة الخيبر، في غزوة كذا، وهو لم يسلم بعد، ففيه إمكانية أن يكون لم يحضر، فيه إمكانية أن يكون حضر من وهو كافر، ويكون تحمل هذا وهو كافر وجازت روايته وهو مسلم، ومن الممكن أن يكون سمع من الصحابة، كل هذه الإمكانيات موجودة، فلذلك مراسيل الصحابة فيها إمكانية سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم إمكانيته، فقال فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح. هذا هو لا ينبغي أن يقال غيره، لأن الصحابة لماذا حكم على المرسل بالضعف؟ لإمكان أن يكون المحذوف تابعيا، وإذا كان تابعين فبإمكان أن يكون سمع من تابعين آخر، وإذا كان فبتابعي آخر. وما حال هؤلاء التابعين؟ قد يكون ضعيف الحفظ، قد يكون من الذين دخلوا في قتل عثمان رضي الله عنه، من الممكن يكون أشياء كثيرة من هذا، من الذين حصل عليهم سوء الحفظ، فلذلك ضعفت روايات التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فلم يوجد عنهم إلا روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا رووا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بينوه بالاستقراء ثبت هذا، فيجب أن يحكم بصحته على المذهب الصحيح، ولا يجب عليه أن يذكر عمر رضي الله عنه فيما ذكر له صاحبه حينما تناوب في حضوره عن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأحاديث لابد أن يكون صاحبه أخبر عمر رضي الله عنه، وعمر لم يروي عن طريقه إلا هذا الحديث الذي ضرب بابي بشدة كما ذكره ابن البخاري رحمه الله في كتابه العلم، فهو محكوم بصحته الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي الصحيح من ذلك وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى كثرة، يعني صحها الإمامان البخاري ومسلم وأدخل في صحيحينما من مراسيل الصحابة شيئا كثيرا، لأن أكثر روايات من الصحابة وكلهم عدول، وروايات من غير نادرة وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات وبل إسرائيليات وحكايات أو موقوفات. وقيل إنه كمرسل غيره، قيل إشارة إلى ضعفه بصيغة التمرير، قيل إنه أي مرسل الصحابي كمرسل غيره لا يحتج به إلا أن يبين الرواية عن الصحابية، زاده المصنف على ابن الصلاح، يعني النووي ذكر هذا وحكاه في شرح المهذب عن ابن إسحاق الإصبهاني، قال والصواب الأول، يعني لا ينبغي أن يلتفت إلى غيره، الصواب الذي هو فيه أن مراسيل الصحابة مقبولة. أنه الآثر المنقطع بحث جديد، وصلى الله على خير خلقه. مطبوع باسم المراسيل هكذا، وأبو داود كتابه مطبوع باسم المراسيل، وأبو علي مطبوع باسم المراسيل، فسرد كلها في كأنه إشعار أنه بمعنى واحد، مع أن منهج كل الثلاثة مختلف عن الثاني والثالث. نعم كيف يعني؟ إيه مقاتيل يعني مرسل في الحقيقة ممن لم يسمع فلان من فلانة، فيكون بمعنى عام. أنا أشرت إليه قلت قد يقصد المرسل بمعنى العام المنقطع يدخل فيه، فيكون هذا يعني نافع يروي عن عمر مثلا ليس عن ابن عمر، عن عمر، هذا في الحقيقة منقطع وليس مرسلا، فكل من لم يسمع من الثاني أدخلوه فيه. وقد يكون مراسيل التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ومنهجه غير منهج مراسيل أبي داود. مراسيل أبي داود يسرد أحاديث مرسلة، وأبو حاتم يذكر المرسلين ولو كان في الانقطاع، إرسال بمعنى الانقطاع، وأما العلائي فيذكر من هذا ومن ذات، وسرد كل من ذكرهم أبو حاتم رحمه الله. نرجو إعادة شرح هذا المقطع. قال السيوطي ومما أورده مرسلا ولم يسره في موضع آخر حديث أبي العلاء بن الشقير، كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسك بعضه بعض الحديث ولم يروه موصولا عن الصحابة من وجنسه. نقول تسميته على الذي قررته أن تسمية السيوطي هذا الحديث هذا القول من أبي العلاء بن الشقير مرسلا ليس بصحيح، لأن هذا لم يقل رأيت أو
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ أحاديثه بعض بعض، لم ينسب إلى حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر واقع الأمر كعلم من العلوم، مسألة من المسألة، فتوى من الفتاوى. يقول كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، كان ينسخ، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيت كذا، فهذا لا يدخل فيه. مثل ما تقول كان الناس في عهد رسول الله، الآن لو قلت أنت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقبلون الكسوة مطلقا، فهل يقال أنت أرسلت هذا؟ لا، أنت أفتيت فتوى، أنت حكمت حكما منزوعا من أحاديث وأقوال الأئمة وغيرهم وغيرهم. فمثل هذا قول أبي العلاء بن الشخير، فإدخال السيوطي إياه في الإرسال ونسبة عدم وصل مسلم هذا ليس بصحيح العقيدة، ما يستحق أن يدخل في المراسيل. أظن واضح. اللهم صل على محمد. هل نقبل مرسلات التابعين المخضرمين؟ لا، كلهم في الحقيقة إلا إذا كان مخضرما، تقول مخضرم يكون قد سمع، يعني كيف يكون ذلك؟ يدخل في الخضرمة شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ولم يوفق للإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يدخل في الصحابة، وإن كان سمع. هذا مما يلغز به، مما يلغز به أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكنه موصول وهو تابعي مخضرم، فيقال هذا مقبول إذا كان روى في حال إسلامه، فلا نتهمه بالكذب لأنه لم يسمع. لكن هل يوجد مثل هذا؟ تتبع العلماء قالوا لا يوجد مثل هذا أحد، إنما وجد ناس كانوا رجالا كبار لو قدر الله لهم أن يأتوا ويحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا في زمرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أنهم لم يأتوا ولم يعني يتشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما يذكر عن شقيق بن سلمة قال أبو وائل الأسدي قال كنت جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجئت عنده بكبش، كبش، قال خذ من هذا صدقة مالي، قال ليس في هذا صدقة، هذا كان رجلا جاء في ترجمته أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول يا سوء حظه، مو كذا، هذا حظه سيء لا شك فيه، بقي تابعيا ولم يدخل، فلو مثل هؤلاء وجدوا، لكن لا نجد مما ذكر العلماء أن أحدا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد فيكون وهو تابع وحديثه موصول، إذا وجد من ناحية النظرية. نعم، في شيء سؤال ثاني؟ هو ما دام لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديث مرسل يجرى مجرى المراسيل الأخرى، ما دام كل تابعي كبير أو صغير يجرى مرسله مجرى أي مرسل، يعني يبحث فينظر إذا وجد موصولا ويقال إنه صحيح، وإلا فيه علة الإرسال. لمن نقول في قول الحسن ليونس بن عبيد هي واقعة عين، أنا أريد منك بارك الله فيك أن تفسر لي ما معنى واقعة عين. هذه كلمة يستعملها الفقهاء رحمة الله عليهم في بعض المسائل، ما معنى واقعة عين؟ وقايع عيون أو قايع عين هي التي تكون المسألة، تأتي المسألة، فما أدري إيش تقصد يعني واقعة عين، كأنه يقصد أن هذا قول ليونس بن عبيد فقط، كلما سمعت مني الآن في مجلسي هذا لك خاصة فهو عن علي رضي الله عنه. هذه الكلمة في الحقيقة يستعملونها.